رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارفها، وسبق ذكر الخبر الطويل في استعراض الجيش، جيش المسلمين أمام زائر مكة أبو سفيان. وكيف أن أبو سفيان ذهب إلى أهل مكة محذرا ومنذرا، وطلب إليهم أن يستسلموا، فإنه لا طاقة لهم بملاقاة جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب جيش المسلمين من مكة، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى أربعة أقسام، جعل قسما منهم مع خالد بن الوليد، وقسما منه بقيادة الزبير بن عوان، وقسما منه بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. ولم تكن الراية مع سعد بن عبادة، لأن سعدا قال كلمة أغضبت أبا سفيان، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله تعالى عنه وكان يحمل راية الخزرج، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل كعبة. فغضب أبو سفيان منها وقال: يا رسول الله، أسمعت ما قال سعد؟ اليوم تستحل كعبة. فقال النبي: كذب سعد. وكذب في لغة الفينيقيين بمعنى أخطأ، كذب سعد. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتشرف فيه الكعبة، صحيح، تعظم بالتوحيد، تشرف بطمس معالم الشرك وبتكسير الأصنام وتحتية. فاليوم تعظم الكعبة وتشرف فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد، وحتى لا يغضب سعد رضي الله عنه دفعها إليه لقيس، قيس بن سعد بن عبادة. ودخلت هذه الجيوش إلى مكة. أما خالد بن الوليد فإنه دخل إلى السمرة من جهة كوبي، وأما الزبير فإنه دخل من الجانب الشمالي، وأما قيس بن سعد بن سعد وأما قيس بن سعد بن عبادة فمن جانبه الغربي. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعناها من جهة كداء، كداء بفتح الكاف وباللب، وكدي بالضم وبالقصر. قريش كانت قد خارت قواها واستسلمت، إلا من يسكن منها في جهة الجنوبية، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. قريش الذين يسكنون في الجهة السفلى منها، ويقال عنهم قريش البطون. فكان هؤلاء أشد القرشيين عداوة للإسلام، ومن الذين أعانوا بني بكر على خزرعة، يعني قوموا صلح الحديبية، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم حكيم بن حزام. هؤلاء، وكان هؤلاء خصلتهم معروفة بالإسلام وعداوتهم الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام. فصمم هؤلاء على القتال، وكان الذي اتجه إلى ناحيتهم خالد بن الوليد، فالتقى معهم في مكان يقال عنه الخندمة. حصل امتحان، حصل اشتباك، بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. فاستطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يفتحهم، وقتل منهم 12 رجلا. وفر الاخرون فقالوا من يفر؟ يعدنا كذلك فر. وسهيل انهزم فدخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكه، ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش فضل على الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين، ان يقتلوا هذين الرجلين. اما من الجهه الاخرى فلم تلقى اي مقاومه. دخلت جيش المسلمين بقيادة قيس وبقيادة الزبير، ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين، لم تلقى اي مقاومه، لان الاعداء الاشراس كانوا في الجهه السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاه والسلام؟ دخل النبي على ناقته، وكان دخوله دخول متواضع جدا، ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وانما كان دخل عليه الصلاه والسلام دخول المتواضع لربه الشاكر له، حيث نصره وايده وفتح له البلد الامين. دخل النبي عليه الصلاه والسلام وهو مطأطئ الراس حتى تكاد لحيته ان تمس مورك رحله من شده الطعطعه. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى، ان هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع، ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس. ودخله النبي عليه الصلاه والسلام وعلى راسه مغفر، ولم يدخلها محرما. واخذ العلماء من هذا انه يجوز للانسان ان يدخل مكه بدون احرام، كدخوله عليه الصلاه والسلام يوم الفتح بدون احرام، انما دخلها بالسلاح، دخلها على راسه المغفر. فقال له اسامه بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاه والسلام للحجوم، قال له اسامه بن زيد: اين تنزل يا رسول الله غدا؟ اتنزل في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباء او دير؟ لان بني هاشم لما هاجروا من المدينه وكان عقيل مشركا قد باع دير بني هاشم، باع، فلم يجد في بني هاشم لا رباعا ولا ديرا. ثم قال: لا يجد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لان ابا طالب كان قد ترك ديرا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي، لان هؤلاء من المسلمين، وابو طالب كان مشركين. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولكننا سننزل غدا في خيط بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر. اشار بذلك الى ذلك، الى تلك الوثيقه التي كتبتها قريش قديما بمقاطعه بني هاشم، تذكرونها قبل الهجره. كانت قريش قد اجتمعت في خيط بني كنانة وتعاقد وكتب وثيقة تنص على مقاطعة بني هاشم، لا يباعوا ولا يكائنوا ولا ينكحوا ولا ينكحوا منه، مقاطعة تامة. وحوصر بني هاشم في شعب أبي طالب ومعهم بني مطلب. هذه الوثيقة الكفرية الظالمة العازمة تمت في حيث بني كنانة. فالنبي عليه الصلاه والسلام نزل في هذا المكان الذي تقاسم فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظر كيف كانوا لما كتب هذه الوثيقة كيف كان حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها تدين الإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان ثم إنه توجه إلى الكعبة. وحول الكعبة 360 صنما موضوعة كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي. والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحمل أصناما أخرى. مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام وجاء الحق وزهق الباطل الشرك وعبادة الأصنام إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى جوف الكعبة ورأى فيها صور الملائكة المعلقة ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كذبوا والله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط هذه الأزواج خمس وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها وصلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة وكبر وهلل في نواحي البيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت مستسلمة خاضعة ذليلة أسيرة تنتظر ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل في داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماغه. وهؤلاء قد بلغوا من العداء والخبث مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماغه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأسباب الكعبة. منهم عبد الله بن سعد بن أبي فرح ومنهم هدار بن أسود ومنهم رقيس بن صبابة ومنهم أيضا عتبة بن أبي جهل ومنهم كذلك جاريتان لعبد العزى بن خطل. وعبد العزى بن خطل أيضا إن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. هؤلاء النفر أهدر النبي دمه. أما عبد العزى بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأسفار الكعبة سقط له. وأما مكة بن صبابة فأدركوه في السوق سقط له. وأما هدار بن أسود فإنه قد فرق. وهدار هذا كان قد آذى أسماء كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب حينما مولاه. ثم أنه جاء إلى النبي بعد ذلك بعد فترة تائبا ومسلما فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا لعثمان من أمه أي من الرضاعة. فجاء به عثمان يطلب له الأمان للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف به على النبي أعرض النبي عليه. وعثمان يقول يا رسول الله هذا عبد الله بن سعد جاء مستعلما يطلب الأمان والنبي يرضى عنه. حتى كررها ثلاثا ثم إن النبي أمنه وقبل شفاعة عثمان. ثم ان النبي قال لاصحابه: اليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقال فقتله. فقالوا: يا رسول الله، هلا اومأت لنا؟ يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يقف الامام ويشفع له عثمان، ما عندنا يعني علم انك تريد قتله، ولكنك لو اومأت لنا يعني اعطيتنا اشاره، همزه بالعين مثلا، همزه بالراس، شيء من هذا القبيل. فانت لو اشرت لنا اشاره خفيا لضرب عنقه. ماذا قال النبي؟ قال: انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائبه الاعين. قال: الاشارات هذه، الحركات هذه ليست من اخلاق النبي. يعني كان يعطيك الإشارة هكذا خفية؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي أن تكون له خيرة في العالم. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وحسن إسلامه، وقد كان له بلاء وذعر في عمل الجهاد في سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد ابن ابي شرح رضي الله تعالى عنه له جهود طيبه في الفتح وفي الجهاد. اما عكرمه فانه قد هرب الى جهه اليمن، ويقال ان ام حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امراه عاقله وناصحه لحقت منه، وما زالت به تدعو بالاسلام وتبين له اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، وانها مستعده ان تطلب الامان من رسول الله له، ما زالت تنمو بذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فامنه النبي، وكان قد اهدر منه، امنه النبي ودخل مكه بفضل الله ثم بفضل هذه المراه زوجته في حكيم بن الحارث. اما ام مالك بنت عبد المطلب، ام مالك بنت ابي طالب بن عبد المطلب، فهذه عكس علي، فانها قد اجارت اثنين ممن اهدر النبي جماعه، وهذان الرجلان اراد علي ان يقتلهما، وهم من بني يعني من بني الوجه من اقل من اقلائها من احمائها، فادخلتهما في بيتها، وعلي مسلم على حكمه، وهي قد اجارتهم، قد اجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشتكي اليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستره ابنه قائمه، فقالت: يا رسول الله، اني قد اجرت رجلين. ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاه والسلام: من هذه؟ فقالت: ام هانئ. فقال: مرحبا بام هانئ. قالت: يا رسول الله، اني اجرت رجلين قد زعم في امي وابي انه قاتلهما، فقال عليه الصلاه والسلام: انا قد اجرنا من اجرت يا امها. اجاب النبي جواره لان ذمتها وعهدها. استمعت قريش وقد امنهم النبي عليه الصلاه والسلام، الا هؤلاء الذين ذكرتهم الان ممن اهدر النبي بمعهم، منهم من قتل ومنهم من اراد الله به خيرا، وامنه النبي عليه الصلاه والسلام كما شرحنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعدما خرج من الكعبه التقى بقريش وخطب فيهم خطبه، وكما جاء في السير انه قال: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا: أخي كريم، أي أخي كريم؟
يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادون ويحاربون يريدون أصحابهم وقد قتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليهم ويكفرون الناس عن دينه والآن قد تمكن منهم تمكن من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه وأخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستأصلوا شأفتهم وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم وهنا يأتي الذل أخو كريم ابن أخي كريم يا سبحان الله بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنه وجاءت السيرة أيضا أنه قال لهم أقولكم كما قال يوسف لأخته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من الله الرحيم لا تثريب عليكم فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان بن أمية بعدما انكسر في الخنجمة كان قد فر إلى جهة البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن وهب الجمل وعمير بن وهب الجمل تذكرون من عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المسلمين في غزوة بدر صح التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين وهو الذي حذر قريش من ان المعركة ربما اغرت به ولكنهم لا استمعوا ولا استنصحوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم ان عمير بن وهب هذا تذكرون قال قد اتفق مع صفوان على قتل غشك وذهب الى المدينة اثرت له قصة اسلم بعدها وعاد الى مكة عمير بن وهب اراد قتل صفوان لانه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك يمنيه حتى رجع صفوان الى مكه وامره النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد انهني شهرين ما اسلم ما اسلم قال اعطيهن شهرين انا افكر قال النبي معك اربعه اشهر ليه لا انت فكر ترك شهرين اربعه اشهر فكر لا زال مشركا فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء الكفر ثم إن بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاض أولئك المشركين الذين لهم ما زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الشجاعة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تكون حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب وهي الحجابة والمياه والرقادة والسقاية والمبر ثم اتفقوا على ان السقاية والرفادة والنبيا ببني عبد المناف والحجابة ببني عبد الدار واتفقوا على ذلك ولذلك في غزوة احد كان الذي يحمل المياه المسلمين رجلا من بني عبد الدار وكان الذي يحمل المياه المسلمين المهاجرين كان علي الخمسة من بني عبد المناف فقال عليه الصلاة والسلام انا اشق من يرجع منهم فاخذ اللواء واعطاه لمصعب بن عمير لماذا لان مصعب رضي الله عنه من بني عبد الدار فليعلم فالنبي احق من يفعل المشركين فلما فتحت مكة واستلم النبي وفتح الكعبة العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية
أطال ذلك علي. إذن أنا يتحدث كيف النبي عليه الصلاة والسلام اجب على ماء الحجارة وحي السقال لبن عبدنا. فقال النبي لا نحن أحق باليسار اليوم من الوثاق. فدعا بعثمان بن طلحة وهو بن شمس وهو من بني عبد الدار نعم. فدفع إليه المفاتيح الحجابة ردها لبني عبد الدار وقال لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي ذلك يقولون نعم يقع إن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم تزل في بني عبد الدار إلى يومنا هذا. أهل مكة في يسرى في مكة إلى الآن يقال عن بني خيبة مفاتيح الكعبة معه. وشيبة هذا الذي تصلون إليه هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة وليس هو ابن عثمان بن طلحة هو من أبناء النبي ومن ابن عمه. وبني شيبة اليوم يحسبون لهذا الشيبة ابن عثمان هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة بها الله. دولت مكة ودخلت الإسلام واختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة عند القوة أم أنها بالصلح. هذه هي يعني خلاف بين أهل العلم والصواب في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيوش ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل دارا أو دخل المسجد ما فيها ذلك فإن يقتل. أيضا النبي أجبر دماء بعض الناس ولو أنه دخلها صلحا لما أجبر دماءه. أيضا خالد بن الوليد لقي مقاومة وحصل قتال وسفك للدماء. بل إن خالد رضي الله تعالى عنه قال قد قتل في مكة حتى صاح على سفيان وقال اليوم استبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يقف وان يقطع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عن يقين بالقوه بين يقين فتحت عن يقين. لماذا لم تقسم على الفاتحين؟ نعم النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها. هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين ما قسمها. ثانيا ان النبي ما قسمها تاليفا لاهلها وترغيبا له في الاسلام. اهل مكه هؤلاء هم اصل العرب واساس العرب. لو ان النبي اخذ منهم ديرهم واخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والانصار سوف تزداد على وجه الاسلام وسوف تعود العداء ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على بيتهم وبيوتهم تأليفا لهم وترغيبا. وبالفعل دخلوا في الاسلام واسلموا وحصلوا اسلامهم. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما زالت له مكه واستقر فيها ارسل بعض اصحابه بهذه الطواغيت والاصنام المحيطه بمكه. فأرسل خالد بن الوليد إلى عزة. عزة صنم كان في نخلة بين الطائف ومكة. وكان عزة تعبده قريش وكلابه. فأرسل خالدا فهجمه. وخرج من هذا البيت امرأة سوداء ثائرة شعر تنتين هكذا ثائرة الشعر تصرخ تتنين. فضرب خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزة لا عزة بعد اليوم. سحقت هذه الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناج وكانت من قبل في موضع قامه المحلل. المناج هذه كانت تحرم منها تهل منها الاوس الخزرج اهل المدينه وكانت ايضا صارما يعمله غذاعه وخلق. فبال عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له الصابر انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يضرك. قال يا عمر اما فيك قاتلك الله على الباطل؟ لا يضرك هذا على الباطل؟ انظر. فهزم عمر فتح قلبه. فلما لم يرى هذا شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى سواع وارسل الى الاصنام والاوثان والطواغيت المحيطه بمكه وهجمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الايه قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقيت هناك قوه للمشركين قريبا لا يستهان بها. في الطائف قبيلة تقيف هوازن كانت له الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وسكرت قريش واستسلمت فقالوا إن محمدا يوسف أن يغير عليه. ما العمل؟ قالوا نغير عليه مهاجمه قبل مهاجمه وبالفعل استعدت تقيف هوازن. لكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن تقيف كلها واجتمعت نصر وهشم كلهم وسعد بن ذكر قبائل عربيه. سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وناس من بني هلال وهم قبيله. ولم يشهدهم من قيس علام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهده منهم احد له اسم. وفي بني هشم بريد بن السله الصله شيخ كبير ليس في شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالحق وكان شيخا مجردا وكان شيخا مجردا. بريد بن السله هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا لا يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رب يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل خرج رجل فلذلك ان ليس فيه شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالفرد. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين ومعه هذا بيد السلة. يقول فلما أهل أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا فعل؟ حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلها في الجيش. يقول فلما نزل الأوقات اجتمع إليه الناس وفيهم بريد بن السلم ابن السلم في شجار غير قادمين. الشجار من مركب مكشوف من هولج مقاتل مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف. الهولج الذي يوضع فيه المرأة المغطى هذا لا مكشوف يعني كأنه في سيارة مقادم في هذه السيارة شيء كبير وأعمى. يقول فلما نزل جهيد بن السلم هذا والنبي في مكة في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه عشرة آلاف من المسلمين نزل في وادي القاص فلما حضر هؤلاء المستشارون ومن جريج هذا بن السلم يعني جريج هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقدير محمد صاحب خبرة لكنه قبيل أحمر فقال بأي واد أنتم؟ قال بالأوطان. ماذا قال هذا الجريد؟ وهو رجل غريب
قال نعم مجال الخير لا حزم غرس ولا سهل بهس. أخذتني عياد يعرفني ثم قال لي أسمع وراء البعير وإنهاق الحمير وبكاء الصغير ولعار الشاح. أسمع أصوات الجلد والصغار يبكون وهذه البهائم أصواتها مرتفعة. ماذا قال لي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال أين مالك؟ قال ماذا مالك ادعي له؟ قال يا مالك، مالك بن عوف لاحظ هو القائد العام في هذه الجيش. قال إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم طاعن له ما بعده من الأيام. يعني لا تظن الحرب يوم واحد، لا، الحرب أيام. والحرب تمرت من مواقف ما هي معركة واحدة، في بعض الناس. فأنت لماذا هكذا لو تدفع بجميع القوة؟ لا، فيريد أن ينتهي دائما أصلا. فقال له ابراهيم ما لأسمع رعاء البعير ونهاق الحمير ونفاع الصغير ونهار الشاعر. فقال مان ست مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال ولي، قال أردت أن أجعل خلف فيه رجلي أهله وماله ليقاتل عنه. هذا السبب، إنسان إذا عرف أن خلفه أهله، أن خلفه أهله وماله، يستميت والتفاح. هذا كان رأي من هذا العلم. قال فأنقض به أي زجره إليه، فقال له راعي الرحم الله. يعني أنت لم تحسن فراعي بقى، كيف هذا الكلام؟ قال هل يرد من جنبنا شيء؟ إلا المناجم لا يرد شيء، لا أهم ولا مالك. إلى رأس سيوف وسفك الدماء والأكل والرؤوس والطائر أشهر إثبات ماله على جنب. خلاف ابن خبير عسكري كبير هذا. أما والد ابن عوف شاب وعنده خبرة كافية. فإن أنت راعي بعد ما تعرف أنك من الحروب. وهل يرد من المجن شيء؟ إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بشيء في يوم الحرب. فإن المسار قال أنت ولد إن كانت لك الحرب إذا كانت الدعوة لك لا ينفعك هؤلاء، ينفعك الرجل بصوت ورجله. لو كانت عليك، ان كانت الدعوة عليك، فبشت في اهلك ومالك. تركت هؤلاء، فبشت في اهلك ومالك. ثم قال: لا تعرف الشعر وكلاك قبيلتان معرفتان بالبعث، ما خبرك؟ قال: لم يشهدها منهم احد. قال: غاب الحج والجد. لو كان يوم بلاء رفعة لم تجد عني قعد وكلاك، ولو وجدت انكم فعلتم ما فعل كعب وكلاك. قال فمن شهدها منكم؟ قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجبعان من عامر لا ينفعان ولا يدران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعلت هوازن وفقيه، واذنت الناس للخروج. لا في راحه، بقعوا في مكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا. وعوف بن مالك بن عوف جمع حوله نحو 20 غلسا، يعني هوازن وفقيه وبشر وهذه القبائل كان فيها 20,000 مقاتل. اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم عن الطائفة عن تلك المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن في الناس والخروج. الخروج إلى أوطاس، وخرج معه عشرة آلاف هم الذين جاءوا معه إلى المدينة، وخرج معه أيضا ألفان ممن أسلم على الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12,000، يعني 12 ألف في مقابل 20 ألف. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معه بعض الأعراب والطلقاء وفي ضعف إيمان لم يستقر الإيمان في نفوسهم. وخرج معه أيضا حكيم بن كذاب وأبو سفيان وصفوان بن أمية وخرج ولكن كانوا بمعخرة الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء ما كان يتقدم في المؤخرة من أجل المشاهدة. الذي حدث ان المسلمين يعني بعضهم كانوا يحدث اهل بكفر رأوا حجرة يعلق الكفار عليها سيوفهم يقال لها ذات أبيات يتبقون بها الكفار وهذه سلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواق اجعل لنا ذات أمواق كما لهم ذات أمواق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحن الآن انظر السؤال العظيم الآن هؤلاء ناس خارجون إلى القتال والجهاد يطلبون القائد العزيز والذين طلبوا هذا البلد ليسوا الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام يتهنوا منه التوحيد إلا من بعض الناس الذين كانوا حديث أهل الكفر قال اجعل لنا ذات أمواق كما لهم ذات أمواق. فقال النبي قلت للذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إن في الكون تجتمع هذا لازم هذا من الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم انظر الآن في هذه الظروف الصعبة لا يسكت عن الغلط وينكر الشرك والخرافة أرأيت؟ نحن الآن ما صار لنا شهادة وتتم فكان الكلمة بها نسكت وأنا أنا أدفع الله تنبيه على هذه الهيئة الآن نحن في قتال الإهمال وبالإيمان سمع هذه الأخلاق التي كانت موجودة في الجهاد الأفغاني الجهاد الأفغاني أفغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدين على صدورهم فيهم فيهم خرافات وفيهم صوفية وفيهم تصوف فيهم أشياء كثيرة. وكان بعض المجاهدين العرب من أهل التوحيد إذا أنكروا على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي بعض الناس يقول لك يا أخي ما هو السنة اسكت الآن ما يقبل الأشياء نحن أنت جميع ما يقبل أنك تنكر التنمية أو تنكر مزرعة الحشيش أو تنكر هذه الأشياء لا تشوش على الناس لا تشوش على المجاهدين. يعني رأيت انتفاض من الأغلاط حقيقة الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة لم تكن له ثمرة محمودة معروفة لأن انتهت لأن المجاهدين جسم القسم يتقاتل ويتحارب وتصارع لماذا لم يكن من البداية هذا الحياة كانت فيه أجواء قتيلة مزمنة تركت ما أوجدت من البداية حتى فشل هذا الجهاد من الأجواء المزمنة القتيلة هذا الشرك في شرك في خرافات في تصوف في مزارع حشيش في بلاء ترك مسخرة وما كانوا ينكرون لأن كثيرا من العرب الذين كانوا بنام كل من هذه الجماعات الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وإذا رأي رجلا ينكر الكمائن أو ينكر الشرك أو ينكر القبور وخاف على القبور قال يا أخي لا تسويش على المجاهدين لا تكون غباء اترك هذه الأمور ليس هذا عن وقتها فكر ليس هذا وقتها. أرأيتم هذا الغلط هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الصعبة وهو الآن يقبل على قتال 20,000 من المشركين لا يترك التنبيه لا يترك التنبيه على العقائد الفاسدة على الأخلاق والخرافات. انظر قلت والذي نفسي بيده كلمة شديدة والله كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدر فنحن نعم في جهاد وفي قتال ولكنه من الغرق الكبير
أو نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت هذا المشاهد معلقا كليما ننكر عليه. إذا رأيناه يقرا الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يتفق على القدر ننكر عليه. إذا رأيناه متخلفا علمناه التوحيد. إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه لكن يحلف بالله لا تحلف بغير الله في المنزل. وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. المنكر لا بد من الإصلاح الداخلي. لا يمكن أن نزيد الشرع الخارجي والشرع في نفوسنا وفي صدورنا. لا. لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا نصرنا الله على عدوه. والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل. ولكن كيف ننصر للأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات كانوا ساكتين ولا ينكرونها إنهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر ينكر على أي مبدا ومن يقبلون على قتال الأعداء. ثم أيضا وقع شيء آخر أيضا كمثل الأغلاق أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم فماذا قالوا؟ قالوا إننا لم نهزم اليوم من قلة إن الله. هذا الغرور والعجب لأنهم خرجوا مكة 12 رئيسا جيش جبار وفيه قبائل وكثرة قوية يقول بما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب. لقد ذكر الله ذلك في القرآن يوم إليه إذ أعجبتكم كثرتكم قال لم نهزم اليوم من قلة هذه. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد فإن المسلمين أصابتهم هزة عنيفة في أحد بالمعصية كذلك في حنين كما سيأتي إيضاح اليسار. هذا إلى الغرض آخر وقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العجب. قال الله عز وجل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية معصية واحدة أثرت في جيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمون اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله أثرت في جيش يقوده النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما في من البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد ان ننتصر؟ هيهات هيهات ان السفينه لا تغني على اليابسه. الله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بقي بينه وبين اعدائه شيء قليل. ما هي الخطه التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين خطة خبيثة ماذا؟ حقيقة ما أوقعت يعني وقيعة شديدة على المسلمين كما سيأتي شرح وإيضاحه إن شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين. أقف عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.